إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية في القواعد في أسماء الله تعالى وصفاته، وتلخيصا لما ذكرناه في المحاضرة الأولى، أولا ذكرنا أهمية هذا العلم وفضله، فهو أولا داخل في ركن الإيمان الأعظم، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته داخل في ركن الإيمان بالله، وأن هذا العلم هو أشرف العلوم الشرعية، لأنه متعلق بأشرف معلوم وهو الله عز وجل. والأمر الثالث يدل على عظمة هذا العلم كثرة الآيات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى فيه. والأمر الرابع أن الآيات المتضمنة لأسماء الله تعالى وصفاته أعظم قدرا وأرفع شأنا من غيرها من الآيات، وذكرنا أمثلة على ذلك. فأعظم آية هي آية الكرسي، وأفضل سورة هي سورة فاتحة الكتاب، وأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وذكرنا أيضا أن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته يزيد العبد علما وخشية ورهبة، فمن كان بالله أعرف كان له أخوف. وأيضا العلم بأسماء الله تعالى وصفاته سبب لمحبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده. وجاء في الصحيح أن الرجل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد ويقول إني لأحبها لأنها صفة الرحمن، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه. أخيرا ذكرنا أن العلم بهذا الباب وهو أسماء الله تعالى وصفاته يستدل به على ما يفعله الله ويقدره، وعلى ما يشرعه ويحكمه. فالله تعالى لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته. منهج السلف كما ذكرنا في هذا الباب يقوم على الاعتماد على الكتاب والسنة والأخذ بنور الوحيين، وأيضا يتميز بالسهولة والبعد عن التعقيد الفلسفي الكلامي. القاعدة الأولى التي ذكرناها أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وذكرنا الأدلة على هذا من قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وأن العقل دال على أن الله تبارك وتعالى يستحق صفات الكمال، لأن الكمال الذي في الإنسان من السمع والبصر والحياة والعلم هو واهبه سبحانه. وذكرنا أن إبراهيم أنكر على قومه الذين يعبدون الأصنام الناقصة كما قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا تقريبا ما جاء في الدرس الماضي. أما القاعدة الثانية فهي وجوب إجراء نصوص الصفات من القرآن والسنة على ما دل عليه ظاهر اللفظ من الآية أو الحديث على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. من القواعد المهمة ما قرره علماء السلف قديما وحديثا من وجوب إجراء يعني جريان نصوص الصفات على ظاهرها. فإذا جاء النص القرآني مثلا بإثبات صفة السمع في قوله تعالى وهو السميع العليم، فإن موقف الصحابة ومن تبعهم من التابعين لهم بإحسان هو إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به من غير تمثيل. الله تعالى وصف نفسه فقال وهو السميع، فنحن لا نملك إلا أن نثبت لله هذه الصفة وهي صفة السمع على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى له سمع يليق به، أحاط بكل الأصوات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كذلك صفة البصر، فالله تبارك وتعالى قال وهو السميع البصير، فلله تبارك وتعالى هذه الصفة صفة البصر، له بصر جل وعلا يليق به وبجلاله. جميع المبصرات لا يحجبه شيء عن شيء مهما كبر أو صغر. فهذه الطريقة أو هذا السبيل هو الذي سار عليه الصحابة والذي أخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو إثبات ظاهر الألفاظ. فنحن مخاطبون بظاهر هذه الألفاظ، دل على ذلك القرآن والسنة والعقل والنظر. فالله تبارك وتعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن عربي، ويجب أن يفهم هذا القرآن وهذا الكلام من الله عز وجل على ما يقتضيه ظاهر اللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي، لأن الله تبارك وتعالى قد ذم من يتعرض لكلامه بالتغيير والتحريف والتبديل. الله عز وجل ذم أهل الكتاب، وعلى وجه الخصوص ذم اليهود على تحريفهم لكتابهم، وبين أنهم من أبعد الناس عن الإيمان بالكتاب. قال عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني متقصدون عامدون، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يغيرونه يبدلونه. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. فهذه الخصلة المذمومة حكاها الله تعالى عن أهل الكتاب بأنهم حرفوا كتاب ربهم وبدلوا وغيروا. وأيضا العقل والنظر يمنع من تغيير معاني الكلام، فمن خاطبك باللسان العربي المبين وجب عليك أن تأخذ به وبظاهره، ولا تدعي أن له باطنا غير المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، هذا في الحقيقة يفتح لنا باب الاختلاف والتفرق. يعني بصورة سهلة، لو قال الأب لأولاده أعطوني ماء، فقام بعض الأبناء وأتى له بالماء، وقام آخر وأتى له بلبن. لماذا يا فلان أحضرت له لبنا؟ قال لأنه لا يقصد الماء ولكن يقصد اللبن. طيب ما هو الدليل على هذا؟ هنا تغيير وتبديل لظاهر اللفظ. لا بد أن يكون هناك دليل يدل على أن مقصود المتكلم بالماء هو اللبن، وإلا لكانت ألفاظ القرآن والسنة ملعبة. كل إنسان يأتي ويقول الصلاة ليس المقصود بها الصلاة، الزكاة ليست الزكاة اللي أنتم تعرفونها، الحج هكذا، يعني لا يبقى لفظ على محله، ولا تتفرقت الأمة وتعددت الآراء. وهذا ما أراده الباطنية، وهي فرقة ضالة خبيثة أرادت أن تفرغ الإسلام من محتواه. فإذا نحن مخاطبون بظاهر اللفظ، والصفات الواردة في القرآن وفي السنة نحن مخاطبون بظاهرها، مع تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن المشابهة والمماثلة. فنحن عندما نثبت لله سمعا، ونثبت له بصرا، ونثبت له كلاما وحياة وقدرة وعلما، كل هذا نحن ننفي عنه المماثلة، لأن عندنا آية عظيمة هي قاعدة شرعية: ليس كمثله شيء. الله تعالى يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء من الأشياء التي أنتم تعرفونها أو تبصرونها. فهذا فيه قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، صفات ربنا عز وجل نحن لا ندرك كيفيتها. ليس لأنه لا يوجد لها كيفية، لا، لكن نحن الآن في الدنيا لا نعرف الكيفية، إنما نعرف المعنى. وبهذا نقطع أن نصوص الصفات من القرآن والسنة مفهومة. لا يأتينا إنسان يقول السمع والبصر والقدرة، هذه ألفاظ لا يصح لنا أن نفسرها بمعناها العربي، هذا ضلال. نشأت فرقة تسمى بالمفوضة، يسمون أنفسهم بالمفوضة، لأنهم إذا سئلوا عن الصفة من صفات ربنا قالوا الله أعلم، الله أعلم بمراده. هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الطريقة ليست طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه آيات لا يعرف معناها، فقد وصف رسوله عليه الصلاة والسلام بالجهل، حاشاه عليه الصلاة والسلام. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تنزل عليه الآيات باللسان العربي المبين الواضح، فلا يحتاج أن يفسر للصحابة إلا ما غاب عنهم معناه. صحابة رضي الله عنهم قد تشكل عليهم بعض الآيات فيفسرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون اللفظ الذي ورد في الآية لا يعرفه الصحابة بالمعنى الشرعي. الصلاة بالمعنى الشرعي عرفها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزكاة، الحج، صوم رمضان، كل هذه المعاني الشرعية عرفها الصحابة من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات الأخرى. طيب ما هو الدليل على أن نصوص الصفات يجب ويتعين على المسلم أن يأخذ بظاهرها؟ أولا، الله تعالى وصف كتابه بأنه بيان، وبأنه مبين، وأنه هدى. يعني الله عز وجل يصف القرآن بالبيان، أنه يبين المعنى، ليس كلاما غير مبين أو كلاما غير مفهوم، لا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالكتاب أنزله الله تعالى تبيانا لكل شيء. وقال عز وجل حاميم والكتاب المبين، وقال عز وجل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فيتضح من هذه الآيات وغيرها كثير، هذه أمثلة، نحن لا نطيل يعني سرد الأمثلة أو سرد الأدلة لأنها متشابهة في المعنى. فكتاب الله عز وجل فيه بيان للناس، وقد أنزله بلسان عربي مبين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبين للناس هذا القرآن بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. محمد صلى الله عليه وسلم عربي ومن قريش التي هي أفصح العرب، فاختاره الله عز وجل ليبين للناس ويهدي الناس بكلام ربه سبحانه وتعالى. مما بينه الله عز وجل في القرآن النصوص المتعلقة بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة، وهي كثيرة جدا، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والعلو والاستواء واليدين والوجه، وكذلك الصفات الأخرى الغضب والرضا والحب والبغض، كل هذه صفات وردت فيها آيات. لا يوجد دليل واحد يفيد أن هذه النصوص لا يراد بها الظاهر، لا يراد بها المعنى المتبادر إلى الذهن من الكلام العربي. كما قلنا الأب لو قال لأبنائه أعطوني ماء، كلهم يفهمون هذا الكلام، عرب، كلام واضح بين، لا يحتاج يأتينا إنسان ويقول لا هذا الكلام له باطن، هو لا يقصد هذا، يقصد شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى يعني ما هو الأمر الذي لو قلنا إن الله تبارك وتعالى ما أراد بكلامه الذي نحن نفهمه، ماذا يترتب على هذا من نتائج؟ أولا، إما أن نقول إن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا البيان المطلوب، والعياذ بالله، يعني كأننا نتهم ربنا عز وجل بالجهل أو عدم القدرة على البيان والتوضيح. وإما أن الله عز وجل أراد منا أن نفهم غير الذي يريد، وهذا والعياذ بالله كأنه وصف بالغش. وإما أن الله ما أراد أن نهتدي بكلامه، وهذا أيضا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن ربنا، نقول لمن يدعي أن الظاهر غير مراد، نقول الله أعلم بما ينزل، وقد أنزله بلسان عربي مبين. ثانيا، لو كان هذا الظاهر غير مراد لجاء البيان بذلك. لو كان ربنا سبحانه وتعالى لا يريد هذا الظاهر من الآية لجاءت الآية التي تبين أنه غير مراد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، ووقت الحاجة هو وقت الخطاب. طيب، لو قيل أنه ممكن أن يتأخر البيان إلى وقت تتحقق فيه المصلحة، مثل بعض الأحكام الشرعية، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي؟ هل يجوز تأخير البيان إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن نصوص الصفات، نصوص الأسماء الحسنى الواردة في القرآن لم يأتي نص واحد عنه صلى الله عليه وسلم يصرفها عن ظاهرها، فعلم بهذه الأمور مجتمعة أن خطاب الشرع في صفات رب العالمين يجب حمله على ظاهره، إذ المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى أعلم بما ينزل، وكلامه أخبر أنه هدى وبيان، وصرفه عن ظاهره يخالف كونه هدى وبيان. إنسان لما يأتي ويصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى ذهن السامع، فهذا يدل على أنه لم يكن واضحا، أن الآية ليست مبينة، ليست بينة. الثاني كما قلنا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الهادي إلى الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب لماذا لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أن الصفات المذكورة في القرآن لا يراد بها الظاهر؟ لماذا سكت صلى الله عليه وسلم؟ فهذا في الحقيقة واضح أنه إقرار لما جاء في القرآن من الأسماء والصفات. بل لو نظرنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصفات الإلهية لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم يوافق القرآن في إثبات العلم والسمع والبصر، وفي إثبات صفة اليدين، وفي إثبات صفة الاستواء. بل الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن ربه سبحانه وتعالى بصفات لم يأتي ذكرها في القرآن، وواجب علينا الإيمان بها، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأنه صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم قاطبة: أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بربه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك صفات لم يأتي ذكرها في القرآن، مثل صفة الضحك، ومثل صفة القدم فيضع ربنا قدمه، ومثل صفة الأصابع: إن الله يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، الحديث في الصحيحين. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقر ما في القرآن من الصفات، كما في حديث الجارية لما سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. فشهد لها صلى الله عليه وسلم بالإيمان: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا موافقة لما في القرآن: أمنتم من في السماء، والسماء المقصود بها هنا هو العلو. الأمر الثالث والدليل الثالث أن الصحابة كانوا يفهمون من آيات الصفات الظاهر، وهو الذي أجمعت عليه الأمة. إجماع الأئمة من السلف والخلف على أن ظواهر القرآن والسنة يجب الإيمان بها، سواء كانت في الأسماء والصفات أو في غيرها. وهذا منقول عن السلف رحمهم الله، أنهم ما كانوا يتعرضون لها لا بتأويل ولا بتعطيل ولا بتبديل ولا تغيير. قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية، يعني رؤية الله وغير ذلك، فقالوا: أمضها بلا كيف، أمضها يعني اقبلها، لا تتردد في قبولها والإيمان بها. وفي رواية أنه سألهم عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير. وقال الإمام أحمد: ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها. وابن عبد البر يقول في التمهيد: ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، يعني أريد به خلاف الظاهر، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل أو ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز ما ثبت شيء من العبارات. كل إنسان ممكن يأتينا ويقول لا ترى هو ما أراد كذا، أراد كذا، يغير اللفظ، يغير المعنى، هذا تحريف أهل الكتاب الذي ذكره الله عز وجل عنهم وذمهم به. فاللغة مفهومة، الكلام عربي ومفهوم، لا يجوز لإنسان يأتينا ويقول لا ربنا ما أراد به كذا وكذا وإنما أراد به غيره، أو يأتينا إنسان ويقول أنا لا أفهم ما هو المقصود من السمع والبصر، أنا أفوض هذه الصفات لأنها تتعلق بالله. نقول التفويض إنما يكون للكيفية وليس للمعنى. التفويض كما ذكرنا نحن لا ندرك كيفية الصفات، كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية الكلام، لكن نعلم ونفهم معاني. ما معنى السمع في اللغة؟ ما معنى البصر في اللغة؟ ما معنى الكلام في اللغة؟ ما معنى الحياة الحي القيوم؟ ما معنى هذا؟ هذا نفهمه من كلام العرب، ولذا يجب إجراء هذه الصفات على ظاهرها، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان بالله تعالى وبكلماته، ولا يجوز لأحد أن يصرف هذه الألفاظ عن ظاهرها، وهذا واضح بين ولله الحمد والمنة. القاعدة الثالثة: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قبل أن نتكلم عن معنى هذه القاعدة نقول ما معنى الاسم وما معنى الصفة وما الفرق بينهما. أولا، الاسم ما دل على معنى في نفسه. الاسم يعرفه العلماء أن الاسم هو ما دل على معنى في نفسه، وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها. أسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها، يعني الاسم يدل على الشيء، فتقول هذا أرض وهذه سماء وهذا ماء وهذا جبل وهذا كذا، فالأسماء للأشياء هي التي تدل عليه. أما الصفة فهي الاسم الدال على بعض أحوال وصفات الشيء أو الذات. الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات. ما من ذات إلا ولها صفات، حتى ولو كانت شيئا قليلا أو يسيرا، فذات الإنسان لها صفات كثيرة. النبات له صفات، وهكذا الجماد له صفات. فالصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات. الذات تتصف بأنها حية أو ميتة، ساكنة أو متحركة، قوية أو ضعيفة، هذه صفات. هذه الصفات هي أسماء أحوال هذه الذات. فأسماء الله تبارك وتعالى هي كل ما دل على ذات الله عز وجل. أسماء الله هي كل ما دل على ذات الله عز وجل متضمنة لصفات الكمال القائمة به. يجب أن نعلم أن أسماء الله عز وجل كلها متضمنة للصفات، بمعنى أنه لا يوجد اسم من أسماء الله عز وجل ليس متضمنا لصفة. ولهذا قال السلف وقال الأئمة كابن القيم وغيره أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مشتقة، فالرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، الرحمة هي الصفة، الحكيم مشتق من الحكمة، الحكمة صفة، العليم مشتق من العلم، الحليم مشتق من الحلم، وهكذا. إذن أسماء الله تبارك وتعالى الدالة على ذاته متضمنة لصفاته، مثل الرحمن الرحيم العليم الحكيم السميع البصير، هذه الأسماء دلت على ذات الله عز وجل. هناك أسماء يعني لا تطلق على غير الله، مثل الرحمن ومثل الله ومثل الخالق، فهذه أسماء لا تطلق على غير الله عز وجل. أسماء الله تبارك وتعالى تحمل نعوت كماله وجلاله، فإذا لو دققنا لرأينا أن الاسم يتضمن أمرين، الاسم الدال على الذات والمتضمن للصفات، أما الصفة فقد دلت على أمر واحد، وهي أنها دلتنا على بعض أحوال الذات، دلتنا الصفة على أمر واحد. فإذا الاسم يدلنا على الذات ويدلنا على الصفة التي يتضمنها، كما قلنا العليم يتضمن العلم، الحكيم يتضمن الحكمة، لكن الحكمة والعلم والرحمة هي شيء واحد، لا تتضمن يعني شيئا إلا بالدلالة. إذن قال أهل العلم إن هناك أمورا ينبغي أن نلاحظها في باب الأسماء والصفات لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أولا أن الأسماء الإلهية يشتق منها الصفات، أما الصفات فلا يشتق منها الأسماء، فنشتق من الرحمن الرحيم الرحمة، ومن القدير القدرة، ومن العظيم العظمة، فصفات الرحمة والقدرة والعظمة نحن أخذناها من هذه الأسماء. لكن لا يصح لك أن تشتق الاسم من الصفة، لأن باب الصفات كما ذكرنا في أول القاعدة، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. عندنا صفات لله رب العالمين مذكورة في القرآن، لكن لا يصح أن تأتي وتأخذ منها أسماء كما سيأتي بيانه. فالاسم يشتق منه، أو الاسم يدل على الذات ويدل على الصفة، لكن الصفة لا يصح أن تشتق منها اسما تطلقه على الله عز وجل. كذلك لا يصح أن تشتق من أفعال الله أسماء، يعني الله سبحانه وتعالى يحب ويكره، يغضب ويرضى، لا يصح أن تأتي وتشتق من هذه الصفات أسماء فتقول المحب والكاره والراضي. فالأفعال أيضا لا تشتق منها الأسماء. أيضا من الفروق بين الأسماء والصفات أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تشترك في جواز الاستعاذة بها والحلف بها دون التعبد والدعاء بها أو الدعاء لها. يعني يجوز أن تقول أعوذ بالله أو أعوذ بكلمات الله، هذا حديث مشهور، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله هي من صفات الله، كلام الله من صفات الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. النبي بماذا استعاذ هنا؟ استعاذ بالصفة، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. كذلك يجوز أن تحلف تقول وبعزة الله، كما حكى الله تبارك وتعالى قال: فبعزتك لأغوينهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن لا يجوز أن تتعبد للصفة ولا أن تناديها. لا يصح أن تقول عبد الرحمة، عبد الكرم، عبد العلم، لا، ولكن تقول عبد الرحيم، الرحيم من أسماء الله، عبد الرحمن، عبد العزيز. كذلك لا يجوز أن تنادي الصفات، أنت تنادي الاسم، نعم تقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا كريم يا حليم يا لطيف ألطف بنا مثلا، لكن لا يجوز أن تقول يا رحمة الله، ولا تقول يا كرم الله أو يا لطف الله. هذه وقع فيها بعض الناس جهلا، مع أنها أمر خطير. العلماء يقولون الذي ينادي الصفة فقد أشرك بالله والعياذ بالله. كيف؟ لأن الذي ينادي الصفة فيقول يا رحمة الله، هذا كأنه جعل الرحمة شيئا قائما بنفسه، كأن الرحمة صارت شيئا قائما بنفسه، كأنه عدد الذات الإلهية والعياذ بالله، فوقع في الشرك والكفر. فإذا لا يجوز أن تنادي الصفات ولا تقول يا رحمة الرحمن أدركينا أو يا لطف الله أدركنا، لا لا يجوز. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم. نعم تنادي الله عز وجل لأن الأسماء متضمنة للصفات. وهكذا لا يجوز أن تنادي الأفعال، بل تنادي أسماء الله تبارك وتعالى، أو تنادي الله عز وجل بأسمائه. أيضا من الفروق في هذه القاعدة أن الصفات كما قلنا بداية لا يصح أن نشتق منها الأسماء، وكذلك الصفات الفعلية. الصفات الفعلية لربنا عز وجل، صفات الله سبحانه وتعالى منها صفات ذات ومنها صفات فعل. صفات الفعل كالمجيء والإتيان والبطش والأخذ والإمساك وغير ذلك من الصفات التي لا تحصى. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. لا يصح أن تقول أن من أسماء الله تعالى الجائي، لا خطأ، لأن هذه صفة، والصفة لا يشتق منها الاسم كما ذكرنا. ويمكرون ويمكر الله، لا يصح أن تقول من أسماء الله الماكر. هذا ورد معنا في القاعدة الأولى أن هناك بعض الصفات تكون في مقابلة فعل الكفار، ويمكرون ويمكر الله. كذلك هنا عندنا أن الأفعال الإلهية لا يشتق منها الأسماء، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ما يصح أن تقول الله الآتي أو فأخذهم الله بذنوبهم، الآخذ ويمسك السماء أن تقع على الأرض، يصح أن تقول الممسك، إن بطش ربك لشديد. الباطش لا، ليس من أسماء الله. وهكذا في صفات الله تبارك وتعالى نثبتها له عز وجل، نقول وجاء ربك، أن الله يجيء يوم القيامة، وأن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، وأن بطش ربنا هذه الصفة نثبتها لله عز وجل، لكن لا نشتق منها الأسماء. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نقول من أسماء الله المريد؟ لا، لا يصح أن تشتق من الصفات سواء كانت فعلية أو غيرها، لا يصح أن تشتق منها الأسماء، بل نصف الله عز وجل بهذه الصفات على الظاهر وعلى الوجه الوارد، ولا نشتق منها الأسماء. نكمل، يظهر لي أن لا يوجد أسئلة. طيب، القاعدة الرابعة أن صفات الله عز وجل صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات الله عز وجل قسمان، صفات ثبوتية وصفات سلبية. فالثبوتية ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة عنه، لأننا لا نثبت صفات الله عز وجل بأحاديث ضعيفة، وإنما يشترط لإثبات الصفة في الحديث النبوي أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا. فالصفات الثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وصفات الله عز وجل الثبوتية كلها كما ذكرنا في القاعدة الأولى، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حتى لو اتصف بها المخلوق وكان فيها نقص، فصفة الله تعالى كاملة لا نقص فيها، كالعلم والحياة والقدرة وغيرها. الإنسان يتصف بالعلم لكن علمه ناقص، يتصف بالحياة لكن حياته مسبوقة بالعدم ويدركها الفناء والموت. الإنسان يتصف بالقدرة ولكن قدرته محدودة، وهكذا. فإذا الصفات الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات التي هي صفات كمال، فيجب إثباتها لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، بدلالة النصوص من القرآن والسنة والعقل. أما السمع فالله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفات، ويتضمن الإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله. الإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله فيه الإيمان بالصفات المذكورة في الكتاب، يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه، وكذلك الإيمان بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن مرسله عز وجل. رسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه عز وجل بأسماء وصفات، بعضها موجود في القرآن، هذا إقرار لما في القرآن، وبعضها زائد على القرآن كما ذكرنا. هناك أسماء حسنى وردت في السنة، وهناك صفات وردت في السنة، فنحن نؤمن بما جاء في القرآن والسنة الثابتة. العقل يدل على وجوب الإيمان بالصفات الثبوتية، فكما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها عن نفسه، الله تعالى أخبرنا بصفاته عن نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره، كما قال عز وجل: قل أنتم أعلم أم الله، وهو سبحانه وتعالى أصدق حديثا وقيلا من غيره، وهو سبحانه وتعالى أحسن بيانا وحديثا من غيره، فوجب إثباتها له سبحانه كما أخبر بها عن نفسه من غير تردد. لماذا نحن نتردد في الخبر إذا كنا نشك في صحته، أو نشك في علم قائله، أو نشك بحسن تعبير المتكلم؟ وهذا كله منفي عن القرآن والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، أصدقهم خبرا، أفصحهم كلاما، أنصحهم للخلق. فهو صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتكلم بشيء خلاف الفصاحة والبيان، ولا خلاف النصح للأمة، ولا خلاف الصدق في الحديث. هذه في الصفات الثبوتية. أما الصفات السلبية، يعني الصفات المنفية عن الله. ما معنى الصفات السلبية؟ يعني ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، وهي صفات نقص لا تليق بالله. الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه لا تليق بالله، كالموت، كالنوم، كالجهل، والنسيان، والعجز، والنصب، والتعب. هذه كلها صفات جاءت منفية في القرآن. وما نفاه الله تعالى عن نفسه وجب علينا أن ننفيه عن الله. لكن انتبه، كل صفة نفاها ربنا عن نفسه فلثبوت كمال ضدها. أعيد، كل صفة سلبية نفاها الله تعالى عن نفسه فلأن ربنا عز وجل متصف بضدها. الله تعالى نفى عن نفسه الموت لأنه الحي القيوم ذو الحياة الدائمة التي لا يلحقها نقص ولا موت. نفى عن نفسه النوم لأنه القيوم. نفى عن نفسه الجهل لأنه العليم. نفى عن نفسه العجز لأنه القدير القوي المتين، وهكذا. إذن ما نفاه الله تعالى عن نفسه ليس لمجرد النفي، لأن مجرد النفي ليس بكمال كما قال أهل العلم، بل أحيانا قد يكون النفي يدل على العجز، مثل نقول عن إنسان ضعيف لا يستطيع أن يعمل ولا يفعل شيئا، نقول فلان لا يظلم، هو لا يظلم لأنه عاجز. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما ربك بظلام للعبيد. ماذا نقول؟ نقول هذا لكمال عدل ربنا، لأنه سبحانه وتعالى الإله الذي كمل في عدله. ولهذا قال: ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض، ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نفى عن نفسه العجز. ماذا قال؟ أكمل الآية: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. العجز سببه كما قال أهل العلم إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما القصور في القدرة، والله تبارك وتعالى ننفي عنه هذا وهذا. فإذا الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، فنحن عندما ننفي عن الله عز وجل ما لا يليق بكماله فلإثبات كمال ضد هذه الصفات المنفية. هذا ما تيسر بيانه اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وننظر في بعض الأسئلة الواردة نجيب ما تيسر منها. يا ربي رحمتك هل يجوز هذا، أو يا ربي غفرانك؟ نعم، أنت خاطبت الرب سبحانه وتعالى وتوسلت بالصفة، هذا جائز. كيف نجمع بين قوله تبارك وتعالى أحسن الخالقين والقول بأن الخالق مختص بالرب؟ الخالق إذا أطلق من غير إضافة فلا يكون إلا لله، لكن إذا أضيف فممكن يعني تجاوز فيه، مثل كلمة الرب. الرب إذا أطلقت لا تطلق إلا على الله، لكن رب الدار، رب المال بالإضافة الأمر يختلف. هل يجوز الاعتقاد أننا نعبد الله بأسمائه أو بصفاته وأفعاله وأسمائه؟ بلا شك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكلما كنت عالما بالله كانت عبادتك له أتم وأكمل. والجاهل بربه لا يقوم بقلبه المعاني العظيمة عندما يقف بين يديه في صلاته، أو عندما يرفع يديه ويسأله. يعني إذا كان لا يخطر بباله هذه الصفات العظيمة لا يكون في الخشوع والخضوع والرغبة والرهبة كالعالم بالله. لما نقول يا ربي فرج عني، أو يا فراج فرج عني، الفراج ليس من أسماء الله. احرص على الدعاء بأسماء الله تعالى وصفاته، والأسماء الحسنى والحمد لله كثيرة، والتوسل إلى ربنا عز وجل بها هو الذي دلنا عليه ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في كتابه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله يعلمنا، يعلمنا كيف ندعوه. يقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، سواء دعوت بهذا أو هذا أو بغيرهما من الأسماء الحسنى، فلله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. إن قلنا يا حنان يا منان، اسمان ثابتان في السنة. يا حنان ورد معناه في القرآن وحنانا من لدنا، وكذلك معنى المنان قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وورد في حديث حسن إن شاء الله تعالى. تصنيف صفات الله تسميتها بالسلبية، على كل حال هذا تعبير واصطلاح، ولا مشاح حتى في الاصطلاح إذا لم يتضمن معنى فاسد، إذا لم يتضمن شيء مرفوض. ومعنى السلب يعني عدم الوصف، عدم الوصف بهذه الصفة، صفة الظلم، صفة الجهل، صفة النسيان، العجز. فنحن نقول الله لا يتصف بهذا، يعني نسلب عنه هذه الصفات، لا حرج في هذا. فهمنا أننا نأخذ بظاهر الأسماء، لا بظاهر القرآن، هذا هو الأصل، ومن ذلك الأسماء والصفات. هل هناك مواضع معينة نأخذ بباطن المعنى؟ إذا دل الدليل، إذا دل الدليل على أن المراد غير الظاهر، إما أن يكون دليلا قطعيا وإما أن يكون يعني قطعيا من القرآن والسنة أو يكون قطعيا بالعقل، مثل الحديث يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة: مرضت فلم تعدني. قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن فلانا مريض فلم تعده، فلو أنك عدته لوجدتني عنده. يعني الحديث يفسر نفسه، يبين أن المعنى هنا ليس هو الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن، فإن المرض منفي عن الله. يا فلان استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ هناك أسئلة متكررة لعلنا أجبنا عليها: هل يصح أن نقول أن الله وهب لنا من حياته حياة؟ إذا كان المقصود نسبة الحياة إلى رب العالمين، نسبة وجود ونسبة خلق، هذا جائز. فنحن حياتنا خلق من خلق الله، إيجاد من الله، أرواحنا إيجاد من الله، ولكن روح من، ما معنى روح من؟ يعني روح من الأرواح التي خلقها الله. لكن انتبه، لا تعتقد أن حياتك جزء من حياة الله أو أن روحك جزء من الله. لا، أعوذ بالله، هذا ما اعتقده النصارى في عيسى بن مريم، اعتقدوا أن عيسى جزء من الله فكفرهم الله عز وجل. فنحن نقول حياتنا وقوتنا بإيجاد من الله وخلق من الله، وليس جزءا من الله، تعالى الله عن ذلك. هل نلهم مخاطبة الله عز وجل يوم القيامة عندما يطلب منا الكلام بالثناء عليه بأسمائه وصفاته؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يمكن أن يلهم الإنسان الحجة، ينبهه على الحجة، وسبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، تكرم على عباده، يعلمهم، ينبههم، كما يلهم الإنسان التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يحبب له الإيمان، يكره ويبغض له الفسوق والعصيان. هذا كله من نعم الله تبارك وتعالى على عباده في الدنيا والآخرة. يعني هذه النعم موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة. إخوة أو أخوات يسألنا عن التسجيل، التسجيل موجود، نزلنا نحن المحاضرة الماضية. يا فراج فرج لي، قلنا الفراج ليس من أسماء الله، هذا سبق الإجابة عليه. سائلة تقول: والدتي تدعو كثيرا وبحكم نومي معها في نفس الغرفة أسمعها أثناء قيام الليل، وهي تدعو بإلحاح شديد وخوف، في كثير من الأحيان تتعب ويرتفع عندها الضغط كثيرا والسكر بعد ساعات من الدعاء. يعني يجب نصحها وبيان أن الله سبحانه وتعالى رفيق بعباده، وأن الله عز وجل لا يحب أن يشق الإنسان على نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق الراحلة. فالإنسان لا يشق على نفسه ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، لا يسيء الإنسان الظن بالله عز وجل، يظن أن الله تبارك وتعالى إذا استغفره سيغفر له، ما يقول يعني أنا أذنبت ذنوبا لا يغفرها الله لي. القنوط أشد من الذنب، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. انتبه، لا تقع في القنوط واليأس، خلاص الله ما يغفر لي، الله ما يسامحني، لا انتبه. الله سبحانه وتعالى يحب أن العبد يحسن الظن بربه، وأن يرفق بنفسه، وأن يبدل السيئات بحسنات. أنا أخطأت في الماضي بسيئات وأعمال، أبدلها بحسنات، بالصلاة، بالزكاة، بالصدقة، ببر الوالدين، بالإحسان للفقير، بحسن الجوار، بأعمال أبدل بها السيئات إلى حسنات. ما هو تعريف أفعال الله؟ أفعال الله عز وجل مثل الخلق والرزق، وأفعال الله يمكن سيأتينا الكلام على هذا الضابط، أن أفعال الله عز وجل تنقسم إلى نوعين: أفعال متعدية وأفعال لازمة. الأفعال اللازمة يعني التي يفعلها الله عز وجل بنفسه ولا تتعدى إلى غيره، مثل الاستواء لله عز وجل على العرش، هذه من أفعاله سبحانه. أما الأفعال التي تتعدى إلى الغير مثل الخلق والرزق والتقدير وما أشبه ذلك. هناك أسئلة كثيرة خارج الدرس تحبون نكمل، يعني أنا أحب أن أطيل عليكم إذا تريدون نكمل. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قوة لي على فعل الطاعة ولا قدرة لي على ترك المعصية إلا بالله. هل نعبد الله هل نعبد صفات الله؟ لا يا أخي، هذا خطأ. نحن نعبد الله عز وجل الموصوف بالصفات العلى والأسماء الحسنى. نحن لا نعبد الصفة، خطأ هذا. الصفة ليست أمرا قائما بنفسه. قلنا لا يجوز للمسلم أن يقول يا رحمة الله، رحمة الله صفة من صفاته، لكن لا يجوز لنا أن ننادي الصفة، لأنك إذا ناديت الصفة كأنك تعتقد هذه الصفة شيء غير الله قائم بنفسه، كأنك أشركت. ولذلك قال أهل العلم: الذي يقول يا رحمة الله هذا الكلام في شرك، لأنه يعتقد أن الرحمة شيء قائم بنفسه ولذلك هو يناديها. كذلك قلنا لا يجوز أن يقول الإنسان عبد الرحمة، عبد الكرم، عبد العلم، لا لا، هذه صفات تقوم بالله عز وجل. وأنت عندما تنادي الله بأسمائه الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فنحن نعبد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نتعبد بالإيمان بهذه الأسماء والصفات، هذه العبادة. أنت عندما تتعرف على الله وعلى أسمائه وصفاته تكون عبدته أكثر مما يعبده الجاهل بربه. سؤال يقول: ما هو أجر صلاة 4 ركعات بعد العشاء؟ ورد عن ابن عمر أنه يعني قال: من صلى بعد العشاء 4، يعني غير السنة الراتبة، تعدل ليلة القدر أو ما أشبه ذلك، ففيه أن هذه الصلاة تستحب، لكن ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض أهل العلم يقول هذا أثر موقوف، إن أحببت أن تعمل به لا مانع، وهي داخلة في قيام الليل، هي داخلة في قيام الليل. ما الفرق بين الفعل والصفة؟ الصفات كما ذكرنا تنقسم إلى صفات أفعال وصفات ذات. صفة الذات مثل العلم والحياة والقدرة، هذه صفات ذات. ذات ربنا سبحانه وتعالى متصفة بالعلم وبالحياة وبالقدرة وبالحلم وغيرها من الصفات الذاتية. أما صفات الأفعال فكما قلنا الأفعال منها ما هو متعدي إلى الغير كالخلق والإيجاد والرزق، ومنها ما هو صفة فعل تقوم بالذات، فعل يقوم بالذات مثل الاستواء على العرش، مثل إتيان ربنا عز وجل يوم القيامة وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه أفعال لله سبحانه وتعالى. يقول ينقصنا التعلق بالله عز وجل بالوجدان، ما السبيل إلى ذلك؟ التعلم، العلم سبب لخشية الله والتعلق بالله سبحانه وتعالى. ادرس أحوال الأنبياء مع ربهم سبحانه وكيف أنهم كانوا يدعون الله ويتعلقون بالله ويتوكلون عليه، هذا التعلق والمحبة والرغبة والرهبة كلها سببها العلم بالله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به، ثانيا العلماء بشرعه، العلماء بما أنزل الله، العلماء بشرع الله بما أنزل الله. فكلما كنت بالله وبشرعه أعلم وبكتابه أعلم كان تعلقك بالله أعظم. فنسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله العلم النافع ويستعيذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. هل يجوز الإلحاح في أمور الدنيا بالدعاء؟ لا مانع، لكن ينبغي كما قال ابن القيم وغيره أن يقيده بعلم الله ومشيئته. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فعجله لي، يعني يحاول أن يربطه دائما بالغيب أو يربطه بالخير. إن كان خيرا لي عجله لي، يا ربي إن كان خيرا لي عجله لي، لا مانع. لو ألح على ربه بهذه الصورة فلا مانع. البعد عن الله سبب كل فساد، يقول الفساد يعني كثر. حقيقة البعد عن الله، البعد عن كلام الله، البعد عن هذا الدين العظيم هو سبب الفساد. وهذا واجب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يجب من تكثيف الدعوة إلى الله عز وجل، تكثيف العمل لأجل هداية الخلق بكل صورة بكل ما نستطيع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبهذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.